أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في قاعدة الجري والتطبيق كقاعدة مهمة من قواعد التفسير، ولا سيما نحن نبحثها الآن من منظار مناهج تفسير مناهج تفسيرية أخرى، ونبحثها إن شاء الله أيضا من منظار منهج تفسير أمومة الولاية والمحكمات، أمومتها ومحوريتها لتفسير القرآن الكريم. فبالتالي نعم، البحث حول هذه القاعدة، القاعدة الجري والتطبيق على وفق منهج تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير الموضوع الذي انتهجه العلامة الطباطبائي أو علامة آخرين. وخلاصة المعنى الذي يرسموه لهذه القاعدة الشريفة أن التطبيق عالم ومرحلة هي في منأى عن مرحلة الدلالة والدلالات والمدلولات، يعني مرحلة منقطعة لا صلة لها بعالم الدلالة ومراحل الدلالة والمدلولات. بعد انتهاء مرحلة الدلالة والمدلولات إلى نتيجة معنى معين، تطبيق ذلك المعنى المعين على المصادر هذه مرحلة التطبيق، يعني الصلة بين مرحلة التطبيق ومرحلة الدلالات والمدلولات هذا المقدار، أن المعنى النهائي المستحصل من عالم الدلالات عندما يطبق على المصداق الخارجي ذاك المعنى يطبق، فالمعنى هو الرابط والصلة، هو الرابط والصلة. وإلا فخصوصيات التطبيق والمصادق ليست لها أي صلة ولا أي رابطة ولا أي تضمن بمرحلة الدلالات والمدلولات. فحينئذ على وفق هذا التفسير لهذه القاعدة يقول هؤلاء الذين يلتزمون هذا التفسير لهذه القاعدة أو هذا المعنى لهذه القاعدة، أننا نضمن حياة القرآن وحيوية القرآن وفاعلية القرآن وعصرية القرآن وخلود وأبدية القرآن بهذا المنهج وبهذا الميزان، أن المعنى كلي وأدوار العصور تطبيقات مصادقية مصداقية، هكذا نحفظ حيوية وأبدية القرآن وخلوده. ومر بنا أمس أن هذا المقدار على كل في بعد الإيجابي لن يعني نسجل عليه ملاحظات أو ردود أو رفض، بقدر ما نسجل لهم من تبيان وبيان وموافقة، ولكن هل القاعدة هي هذه وليست وراء ذلك هذا أمر آخر. وقبل أن نبين المختار دعونا نبين بعض خصائص أخرى لهذا التفسير أو لهذا الرأي والرؤية والنظرية في تفسير هذه القاعدة، قاعدة الجري والتطبيق. هناك نظرية في علم اللغة سابقا ربما أثرناها ويا الأخوة، يعني إشارة بنحو الإشارة، ونظرية قديمة لغوية ولا زالت على كل تتجدد وتتبلور أكثر فأكثر. نظرية تقول أن الألفاظ موضوعة، طبعا هي قاعدة بنفسها مهمة يعتمدها المفسر حتى، ولكن نشير إليها شيء من إشارة أن تعاضد هذه القاعدة وهذا التفسير. هذه القاعدة اللغوية تقول بأن الألفاظ وضعت للغايات لا للمبادئ، ويعبرون عنها قديما بهذا التعبير، خذ الغايات واترك المبادئ. في كتب الأدب القديمة هذه القاعدة يعبر عنها بهذا التعبير، خذ الغايات واترك المبادئ. خذ الغايات مثلا اليد، الغاية منها البطش أو البسط أو القبض والبسط، هذه غاية اليد، كمال اليد. نعم هذه الغاية وهي القبض والبسط والبطش والتصرف والقدرة، آلتها المبدأ الذي يتوصل به إلى هذه الغاية، المبدأ من هو؟ هذه الجسم وهذه الجارحة وهذا العضو. صاحب هذه النظرية يقول يا أخي اليد لم توضع للجارحة، للعضو هذا الذي يجرح، ليست لهذه الجارحة، اليد وضع لغاية هذه الجارحة، هذا مبدأ منطلق آلة، اليد وضعت لنفس التصرف، إلى نفس القبض والبسط وقدرة التصرف. فعندما يقال يد يراد قدرة التصرف. أصلا في أصل وضع اللغة هكذا، اشتبه اللغويون عندما قال اليد موضوع الجارحة. العين كذلك، العين لم توضع لهذا العضو الشريف وهذه الكرة الجسمانية، وضع للإبصار ما يبصر به أو ما يدرك به المبصرات. العين أصلا من الأول وضعتها، أنت اشتبهت أيها اللغوي أو أيها اللغويون عندما تقول العين وضعت إلى عضو، هذا العضو آلة. لو كانت اليد شل، لو كان هذا العضو شللي، هذه يد، هذه أي يد هي؟ شوف لاحظ الغاية كيف مؤثرة. لو كان هذا العضو والعياذ بالله لا يبصر به، هذا عين، عين أو بين، البين أحد استعمالات البين من الموت، هو عين أو بين، هذا موت هذا. وهلما جرى الأذن ليس بمعنى هذا العضو، هذا مبدأ لاستيفاء غاية منه وهو إدراك المسموعات، وإلا لو كانت هذه الأذن لا يسمع بها، هي أذن أو طبلة، هذه طبلة صارت مو أذن، إنما هذه الطبلة تسمى أذن بحمل يسمع بها، أما إذا ما يسمع بها فليست أذن، شكل أذن. شوف لاحظ روح، هذا يعبر عنه الغايات روح المعنى، ولذلك هذه النظرية قد يعبر عنها بأن الألفاظ وضعت لأرواح المعاني لا لأجسام وأبدان المعاني. نفس الفكرة، نفس المطلب، خذ الغايات الأرواح واترك المبادئ الأجسام والأبدان. هذا ليس مجاز، أصحاب هذه النظرية من اللغويين يقولون هذا ليس مجاز استعمال يد في قدرة التصرف. اللغويين اشتبهوا وشبهوا على المجسمة، فأصبح المجسمة مجسمة، يد الله، عين الله، أذن الله. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت في سورة ياسين أيدينا، يعني اليد أيدي، لا أيدي جسم، لا، المراد أن لله مخلوقات، تلك المخلوقات الكريمة العظيمة يتصرف بها الله وهي مظهر قدرة تصرف الله، هذا مراد من اليد، لا أن الباقي له جسم. يد الله أيدي الله المقصود منها تلك المخلوقات الشريفة الأولى التي خلقها الله وأجرى على يديها قدرة تصرفه، هو الذي يحيط بها ويسخرها الباري تعالى، يظهر منها قدرة تصرفه، يعني يد ما المعنى. كذلك عندما يقال لتصنع على عيني، أو هو الله له يعني جسم كروي، لا، المقصود يعني أن الله لديه علم يدرك به المبصرات، سواء علم في مقام الفعل من مخلوقات تكون شاهدة والله من ورائها محيط يعلم ما تعلم، جنب الله، الله له صدر، أعوذ بالله، قفص، عظام، الجنب المتطرف الطرف من هذا الجسم يسمى جنب، لا، المراد من جنب الله قرب الله. خذ الغايات واترك المبادي، خذ الغايات، الغاية من الجنب ماذا؟ مستودع سر الله، يا ويلتي على ما فرطت في جنب الله. من هو جنب الله؟ والله ليس جسم، يعني هناك مخلوق من المخلوقات العظيمة الشريفة، عباد مكرمون أودعهم الله أسراره، فهم على قرب من مشيئة الله وإرادة الله والعلم برضا الله وسخط الله، مستودع أسرار الله يقال عنه جنب الله، لأنه جسم، جزء من الله، الله ليس له جزء، لم يلد ولم يولد، ليس يتجزأ. إذن دي نظرية عظيمة خطيرة، أن الألفاظ وضعت للغايات، أصلا بدون غاية المبدأ خواء، أصلا يعني مثل مطمطن، ما في أي غاية وأي فائدة وأي معنى. لذلك لاحظ المناطق أيضا قالوا هذا، قالوا أن تعريف الشيء بغايته من أكمل تعاريف الشيء. تعرف أنت تعرف الشيء بصورته، صورته صورة وليس عمق، تعرف الشيء بمادته، مادته بالتالي مادة فيها دادة، يعني بالتالي ليس فيها روح، روح الشيء بشيء آخر، شيء ليه مادة وليه صورة ثم ماذا، أما الروح شيء آخر. حقيقة كل شيء بكماله الأخير، يعني بغايته. ولا الإنسان الآن افترق عن الحيوان، شنو بجسمه، شلون بجسمه، بكمال الأخير، أي العقل والروح، إنسانية الإنسان امتازت عن الحيوان، والحيوان له أعضاء، له وجه، له أيدي، له أعضاء، ويحس كالإنسان، وينمو بدنه كالإنسان. إذن ما المائز بين الإنسان؟ إنسانية الإنسان بماذا؟ أجي أعرف الإنسان بأنه جسم مركب الأعضاء، هذا إنسان؟ هذا مو الإنسان، هذا تعريف ناقص للإنسان. حقيقة الإنسان إذن بماذا؟ بغايته الكمالية الأخيرة التي يصل إليها. الألفاظ، لذلك لاحظ في نبي الله لا يعرف بأنه بشر، هذا البشر تعريف قاصر ناقص للنبي. إنما أنا بشر مثلكم، ونقف، لا هذا خطأ، بشر مثلكم هذا مبدأ. الغاية ما هو؟ يوحى إلي، دوام فيض الوحي إليه ما ينقطع، لأنه بشر أوحي إلي سيوحى إلي، لا، بشر يوحى إلي، يوحى إلي، يوحى إلي، يوحى إلي، يوحى إلي، دوما هو يوحى إليه، يوحى إليه، هم انقطع الوحي عنه. الآن في البرزخ هم يوحى إليه، يوحى إليه، في الآخرة يوحى إليه، يوحى إليه، دوما تعرفه يوحى إليه، يوحى إليه، هذا هو المائز بينه وبين بقية المخلوقات كلهم، المائز بينه وبين جبرائيل، المائز بينه وبين إسرافيل، المائز بينه وبين العرش والكرسي، أن نبي الله دوما ماذا؟ يوحى إليه، يوحى إليه، يوحى إليه، وهو أعظم كمال يمكن أن ينال المخلوق. هنا تعال عرف النبي بهذا التعريف، هذا تعريف صحيح، الغاية النهائية يوحى إليه. إذا الألفاظ حقائق الأشياء، لذلك حتى المناطق قالوا حقائق الأشياء بماذا؟ بغاياتها. أما تعرف بمباديها هذا تعريف ابتدائي مو نهائي، في تعريف نهائي ناضج عرفه بالنهاية بعاقبة الأمور. الآن حتى انت تلاحظ الأحداث، أفرض في جانب اجتماعي سياسي اقتصادي، هل تستطيع أن تحكم على الحدث إلا بعاقبته أو لا، أو بمبادئه؟ العاقبة نهايات المآل ماذا؟ النتائج. إذن حقيقة المعاني بالنهايات، حقيقة المعاني بالنتائج، حقيقة المعاني بالعواقب، المعاني اللي هي وضعت لها الألفاظ، إذن حقائقها بالغايات لا بالمبادئ. خذ الغايات واترك المبادئ. الألفاظ وضعت إلى أرواح المعاني لا إلى قشور وسطوح المعاني، إلى أرواح المعاني. هذه نظرية إجمالاً، هذه البحثية هي طبعاً نظرية شريفة ومهمة، هي حينئذ بينها أهل البيت بإصرار، والقرآن أيضاً كذلك، إنها لا تعمل العيون إنما تعمل القلوب التي في الصدور. وقف عمي العين، يعني عمي العضو هذا الجسمين شيء آخر، لن تسمع كذا كذا، مو لقصة الأذق، قصة الإدراك، يعني حقيقة الأذن والسم بدار، نفس القرآن هم يفصح عن هذا الشيء. حتى حقيقة الحياة ليست بحياة هذا البدن، حقيقة الحياة بحياة الروح. من أحيا نفسا، أحيا نفسا مو بدننا، خطيبة القرآن الكريم، أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، مو أحيا بدنا، أحيا بشرة، أحيا هنداما، أحيا أناقة، أحيا مكياجا، أي قيمة المرأة أن تكون عارضة أزياء، أحياء أزياء أو أحياء الأرواح، ملكة جمال العالم، جمال البدن البشرة أو جمال الروح، ملكة جمال العالم. أنتم ما عرفتم ملكة جمال العالم من هي؟ ملكة جمال العالم إنما يريد الله ليظهر عليكم الرسالة، الجمال في الروح والنور، ملك الجمال، وين الجمال؟ من قال لك تحبس حابوسة الجمال في البدن؟ خذ الغايات واترك المبادئ، هناك المدار والمفيصل. هذه نظرية مهمة، هي بنفسها خطيرة في عالم التفسير. إذا تمت دي النظرية بحسب قواعد اللغة وعلوم اللغة، هي نظرية بنفسها مهمة، لكن بينها وبين قاعدة الجري والتطبيق وطيد صلة توأمية، وإن كان بينهما هما توأمان اثنان وليس واحد، لكن بينهما وطيد الصلاة، بحيث قد يتخيل بعض أنها هي هي، لا هما في الحقيقة اثنتان توأمان، لكن بينهما وطيد الصلاة، إلى درجة البعض جعلها وجهان لعملة واحدة لحقيقة واحدة. بهل المقدار من التعبير قد واحد يعني يسلم به أو يجاري، ولكن بالتالي هما حقيقتان شيئان وليس شيء واحد، مع أنه قريب الأفق كل من هذين القاعدتين من الأخرى، ولكن هما اثنتان. هنا بنحو ملخص، هذه القاعدة اللغوية قد تسعف هذا التفسير لقاعدة الجري والتطبيق، أن نقول أن الألفاظ في الأصل وضعت إلى معاني كلية ترفرف في سماء الكليات والأرواح والنهايات الكمالية. في الأصل الألفاظ وضعت استعملت أريد بها المعاني الكلية السابحة في فضاء العموم، وليست محبوسة في المصاديق، وليست محبوسة في المبادئ. خذ الغايات واترك المبادئ، الألفاظ وضعت إلى أرواح المعاني السابحة العامة الكلية، ولم توضع إلى قشور وإلى ثقل هابط مادي، وضعت إلى ماذا؟ معاني سابحة. هذا مؤيد حينئذ إلى ماذا؟ هذه القاعدة، قاعدة الألفاظ وضعت للغايات لا للمبادئ، الألفاظ وضعت لأرواح المعاني لا لقشورها وسطوحها وأجسامها. يؤيد مثلا هذا التفسير لقاعدة الجري والتطبيق أن دوما المستعمل من الأول من الأصل استعمل في المعنى العام الكلي، ولم يستعمل في المصاديق وحبوسات وحبس المصداق، هو استعمل في المعنى الكلي. هذه المصاديق والأمثلة ليست إلا تطبيقات، وإن كانت تلك المصاديق هي أبرز المصاديق. هذا المبنى يؤيد، يعني هكذا يستدل ويعضد هذا التفسير لقاعدة الجري والتطبيق بهذه القاعدة. هذا استدلال لي هو العلامة الطبري، إذن استدل بها القاعدة الثانية بهذا التفسير الذي تبناه في قاعدة الجري والتطبيق، لكن لنرى أننا نوافق على هذا كله أو نأخذ ما هو سمين فيه ونترك غيره، وأي سمين فيه وأي غير، إلى تحقيق آخر إن شاء الله في هذه القاعدة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.